بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أما بعد، أيها الإخوة، كان الحديث بالأمس عن تفسير التوحيد وشهادة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وقد عرفنا أن هذه الكلمة لا بد من العلم بمعناها ومدلولها وتفسيرها حتى تكون شهادة من شهد بها صحيحة مستقيمة. والله تبارك وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشهادة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به حتى تصح الشهادة وتستقيم. وقد مر معنا بالأمس جملة من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تفسير كلمة التوحيد وبيان معناها. وعرفنا أن معنى هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها ومدلولها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام الكلام على هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتم شروطها التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والصيام لا يقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، وكل طاعة لا تكون مقبولة إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا بد مع قولها أن يأتي قائلها بشروطها لتكون مقبولة منه. ولا إله إلا الله لها شروط، لها ضوابط، جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتعلم شروط هذه الكلمة والعناية بها أمر لا بد منه حتى يحقق العبد الشهادة بأنه لا إله إلا الله. جاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين، فقال له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. وهو يشير رحمه الله بذكر الأسنان في المفتاح إلى العناية بالشروط في لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تنفع قائلها وتكون مفتاحا له للجنة إذا أتى بشروطها، إذا أتى بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وأقاويل السلف رحمهم الله في هذا المعنى كثيرة وعديدة، فالواجب على المسلم أن يعنى بتعلم هذه الكلمة وتعلم ضوابطها وقيودها ويعتني بها أعظم عناية. ولا إله إلا الله هي أفضل شيء على الإطلاق، لا يوجد شيء في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله، فكيف لا نعتني بها ولا نهتم؟ كيف لا نعطيها من وقتنا عناية وتعلما ودراسة ومذاكرة، ونحن نعتقد أنه لا يوجد في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله. وأهل العلم والبصيرة بدين الله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأملوا نصوص الوحيين، نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بشروط وضوابط لا إله إلا الله، فتبين وظهر بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين أن لا إله إلا الله لها شروطا سبعة جاء بيانها في كتاب الله العزيز وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يلي ذكر لهذه الشروط على وجه الاختصار مع ذكر بعض الأدلة على كل شرط من هذه الشروط. أما الأول فهو العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها المنافي للجهل، فلا بد لقائل هذه الكلمة أن يكون عالما بمعناها، أن يكون عالما بمعناها لتقع الشهادة منه على علم بما شهد به. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومر معنا قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلم يكتفي بالقول وإنما اشترط العلم، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. المشروط دخول الجنة، والشرط العلم، العلم بلا إله إلا الله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها لتقع من قائلها على وجه صحيح نافع له. أما إن كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه، أو يفهم معناها فهما خاطئا أو قاصرا، فإنه لا يستفيد منها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشرط الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب، أن يكون قائلها على يقين بها، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين، اشترط انتفاء الشك، وانتفاء الشك يقتضي وجود اليقين في القلب، واليقين تمام العلم وكماله، فيكون على علم جازم لا شك في القلب ولا تردد، وإنما جزم ويقين وعدم استرابة. فإذا كان كذلك حقق هذا الشرط العظيم من شروط هذه الكلمة المباركة، العلم واليقين. والشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، أن يكون ما يقوله بلسانه موجودا في قلبه، فيتفق القلب واللسان على هذه الشهادة. أما من شهد بلسانه ولم يشهد قلبه فشهادته مردودة عليه، ليست بنافعة له، لابد أن تكون الشهادة من القلب ويتلفظ بها بلسانه. وأما إذا كانت باللسان فقط بدون القلب فهذه شهادة المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فسمى هذه الشهادة كاذبة. فدل هذا على أن الشهادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادقة. هناك شهادة كاذبة وهناك شهادة صادقة، ولا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا كانت شهادته صادقة، ومعنى صادقة أن تكون نابعة من القلب، أن تكون نابعة من القلب ليست فقط جارية على اللسان وإنما لابد أن تكون نابعة من القلب فتخرج من قلبه بصدق. إن لم تكن نابعة من القلب وجرت على اللسان فقط فهي شهادة كاذبة. قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كاذبون؟ لأن ما قالوه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قول لا إله إلا الله أن تكون صدقا من القلب، وأنه بذلك يكون دخوله الجنة. فجعل الصدق من القلب شرطا للا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والشرط الرابع لهذه الكلمة العظيمة هو الإخلاص. المنافي للشرك والرياء، والإخلاص هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله. أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل الدين إلا إذا كان خالصا، لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة، أي له وحده دون سواه. والخالص هو الصافي النقي. فيشترط في لا إله إلا الله أن تكون خالصة صافية نقية، لا يراد بقولها إلا وجه الله تبارك وتعالى. وينبني على هذا ويترتب عليه أن يؤتى بالعبادات جميعها والطاعات جميعها خالصة لله، أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله. فإذا اتخذ الشركاء ردت العبادة ولم تقبل. كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا الخالص. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل ميقات ذي الحليفة قاصدا مكة لأداء الحج، ولما لبى عليه الصلاة والسلام وأهل بالتوحيد، أهل بالإخلاص، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ذلك المقام في ذي الحليفة دعا ربه عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة مباركة ليتنا نعتني بها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. لا أريد به الدنيا، ولا أريد به الرياء، ولا أريد به السمعة، وإنما أريد به رضاك. قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالإخلاص لا بد منه في كل طاعة وفي كل عبادة وفي كل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يلاحظ بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم يأتون في المشاعر في عرفات وفي المزدلفة وفي بقية المشاعر ويلتقطون لأنفسهم الصور. في عرفات يقف أحدهم أمام المصور ثم يرفع يديه على هيئة الدعاء ثم يلتقط له الصورة وإذا التقطها أنزل يديه. ماذا يصنع بهذه الصورة؟ يذهب إلى البلاد يقول انظروا أنا أدعو الله وأنا أعبد الله وأنا في دعاء. هذا هو الرياء، مراءة الناس. أنت جئت للحج وإلا جئت لتخبر الناس بعملك، والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت لوجهه. أنت تحج لله وإلا لتخبر الناس. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، الحج لله، طاعة وعبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وصلت الميقات ادعو الله بدعوة نبيك عليه الصلاة والسلام، قل اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وابتعد في حجك عن الرياء وابتعد أيضا عن السمعة، وكل من الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص. والرياء يكون وقت العمل، الرياء يكون وقت العمل، بمعنى أن يحسن العامل عمله لرؤية الناس له، فيزين عمله لا لله وإنما لرؤية الناس. مثل أن يكون مادا يديه يدعو فيلاحظ أن أناسا ينظرون إليه فيتظاهر بالخشوع، هذا الخشوع الذي تظاهر به لم يقع منه لله وإنما وقع مراءة. والسمعة في الغالب تقع بعد العمل، يسمع الناس بعمله، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، صليت الليل، صمت كذا، يسمع الناس بعمله حتى يكسب محمدتهم وثناءهم، فهذا كله يتنافى مع حقيقة الإخلاص، العبادة لله جل وعلا لا لغيره. الحج والصلاة وكل طاعة هي لله جل وعلا. الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة المحبة المنافية للبغض والكره، أن تحب الله جل وعلا محبة خالصة تقتضي ذلك وخضوعك له وانكسارك بين يديه ورجاءك لرحمته وخوفك من عذابه. حب يقتضي التذلل والخضوع، وهذا الحب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، بخلاف الحب الطبيعي، حب الإنسان لماله وحبه لماله وولده وتجارته. يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم أطيب النساء، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية. لكن المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه عبادة لا تصرف إلا لله. وقد مر معنا بالأمس قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا قلت لا إله إلا الله لابد مع ذلك من عمارة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة تقتضي منك ذلا وخضوعا وانكسارا وانقيادا وامتثالا لأوامر الله جل وعلا. وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة القبول المنافي للرد، بأن يتلقى هذه الكلمة بالقبول لا بالرفض والاستكبار. وقد قال الله عن الكفار المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، فرفضوا هذه الكلمة ولم يقبلوها. والشرط السابع الانقياد المنافي للترك، فمن قال هذه الكلمة لابد أن ينقاد لأمر الله، وأن يستسلم لشرع الله، وأن يكون مطيعا، فهذا من شروط هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط في الاستمساك بالعروة الوثقى أن يسلم وجهه لله بأن ينقاد ويمتثل. وقال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا. فهذه شروط سبعة للا إله إلا الله، جمعها أحد أهل العلم في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال آخر: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتجدون هذه الأبيات الجميلة في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا ونفيس في بيان التوحيد وبيان الإيمان وبيان أصول الدين، مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما عقد الترجمة الماضية التي بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في تمام هذه الترجمة وبيانها فيما بعدها من الأبواب، وبيان هذه الترجمة فيما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية إلى نهاية الكتاب كلها في تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. فنأخذ الباب الجديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال: باب من الشرك رجس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له: من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه. هذا الباب كما قلت والأبواب الآتية بعده كلها في تفسير التوحيد، وقد عرفنا فيما سبق أن تفسير الألفاظ يكون على طريقتين: إما ببيان معنى اللفظ أو بذكر ضده، فبضدها تتميز الأشياء. فالبيان والتعريف إما بذكر المعنى والمدلول أو بذكر الضد، والشيخ رحمه الله سلك الطريقتين: يعرف التوحيد ببيان حقيقته ومعناه كما سيأتي معنا في أبواب كثيرة، ويعرف التوحيد في ذكر ضده. فإذا علم أن هذا الأمر شرك فضده هو التوحيد، ولهذا سيأتي معنا أبواب كثيرة يذكر فيها رحمه الله أنواعا من الشرك. في هذه الترجمة قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. من الشرك أي من الشرك بالله. وكنا عرفنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. وعرفنا أيضا أن الشرك منه أكبر ناقل من الملة، ومنه شرك أصغر. وعرفنا الفرق بين النوعين في الحد والحكم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان بعض أفراد الشرك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط. الحلقة تكون من الحديد ومن المعدن ومن النحاس ونحوها، توضع على العضد أو في الساعد أو في القدم أو نحو ذلك لدفع البلاء أو رفع البلاء. والخيط يكون من الحرير أو من الكتان أو نحو ذلك، وأيضا يوضع في العضد أو الساعد أو العنق. وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الأشياء لرفع البلاء أو لدفع البلاء. رفع البلاء أي إذا نزل بأحدهم بلاء من مرض أو فاقة أو مصيبة أو نحو ذلك، يضعون هذه الخيوط أو نحوها لترفع عنهم البلاء بزعمهم. ودفع البلاء أي قبل أن يقع، فكانوا يضعون هذه الأشياء بزعمهم لتدفع عنهم البلاء وتمنع البلاء من أن ينزل بهم. فهم يستعملونها للرفع أي قبل النزول، للرفع أي بعد النزول، وللدفع أي قبل النزول. الحلقة والخيط. قال: ونحوهما أي نحو هذه الأشياء مما يعلق على البدن، على الإنسان أو على الدواب أو في البيوت، من أجل الرفع أو الدفع، من أجل رفع البلاء أو دفعه. ومن ذلك الحروز التي توضع أو التمائم أو الخرز أو الصدف أو غير ذلك من القطع النحاسية أو نحو ذلك مما يضعه الناس للرفع أو الدفع،
وهذه الأشياء التي توضع تتخذ في أوساط الناس وأوساط الجهال الذين لا بصيرة لهم بدينهم تتخذ أشكالا متنوعة، والهدف عند الجميع واحد، إما رفع البلاء أو دفع البلاء. في زماننا هذا يضع بعض الجهال في السيارات أشياء لهذا الغرض، يضعون أشياء لتدفع عنهم البلاء أو تحميهم من العين. بعضهم يضع في سيارته يدا بهذه الصفة، وفيها مرسوم عين في داخلها، وهو بظنه أن هذه اليد التي فيها رسمة العين تقيه من العين وتحميه من العين. وبعضهم يضع شيئا من الصدف أو الأشياء التي تستخرج من البحر يضعها واقية من العين. وبعضهم يضع قطع من القماش سوداء في أطراف سيارته في المؤخرة والمقدمة للوقاية من العين. وبعضهم يعلق حذاء باليا قديما للوقاية من العين، أو حافر فرس يعلقه للوقاية من العين. أشياء كثيرة هي من عبث الشيطان بعقول الناس وتضليلهم وإضاعة دينهم، فيضعون هذه الأشياء إما للرفع أو للدفع، رفع البلاء إن وقع. إذا وقع البلاء، مرض أحدهم، أرقه المرض، يصرف له بعض الظلال قطع من النحاس أو الحديد أو الخيط فيضعها في يده ويقول أنها ترفع البلاء، ترفع البلاء. وإذا كان يتخوف من بلاء أن ينزل به، أيضا يعطونه أشياء بزعمهم تدفع البلاء. كل هذه من الشرك. والمؤلف رحمه الله عقد الترجمة لبيان ذلك، قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لأن الأمر ليس مقتصرا على حلقة أو خيط، وإنما أشكال كثيرة وصور عديدة يقع فيها الناس بعمل الشيطان والعياذ بالله. وهناك يضيع الدين وتضيع الصلة برب العالمين والتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، ويصبح القلب متعلق بخيط أو بحديدة أو بشيء، حتى بعضهم يخاف أن ينزع هذا الخيط، يقول: لو نزعته مصيبة، قلبه تعلق بخيط في يده، ماذا ينفعك خيط في يدك؟ ماذا يغني عنك من الله شيئا حديدة في يدك؟ أين التوكل على الله؟ أين الثقة بالله؟ أين اللجوء إلى الله إذا كان القلب متعلقا بخيط أو حلقة أو نحوهما؟ وتعليق هذه الأشياء على نوعين: إما تعليق لها مع اعتقاد في القلب أنها ضارة نافعة وأنها شافية بذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والنوع الثاني في لبسها أن تلبس اعتقادا أنها سبب للشفاء، يقول الشافي هو الله لكن أنا ألبسها سببا للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، وهو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. تعليق حلقة أو خيط أو تميمة أو نحو ذلك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم أورد على عادته الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الكريمة لو فهمها الناس ما علقوا الخيوط ولا تعلقت قلوبهم بالحروز أو ما يسمى بالحروز. الله جل وعلا يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل يوجد شيء يستطيع أن يكشف ضرا أراد الله سبحانه وتعالى نزوله؟ هل هناك شيء يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله حلوله؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فلماذا يعلق القلب بخيط أو حديدة أو خرزة أو نحو ذلك يظن أنها تحمي أو تقي أو تدفع أو ترفع؟ وسيأتي معنا في الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه. أيرضى الإنسان أن يكله الله إلى خيط في يده أو حديدة في يده؟ وماذا تغني عنه من الله شيئا؟ ماذا تغني عنه من الله شيئا؟ الله، قل حسبي الله أي الله كافيني، والكافي هو الله، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا يفيدنا أن القلب إذا عمر بالتوكل على الله والثقة به لم يلتفت إلى هذه الأشياء. متى تأتي هذه الأشياء؟ إذا ضعف الإيمان ورق الدين، حينئذ يدخل الشيطان ويوقع الإنسان في مثل هذه التعاليق التي لا تغني شيئا، لا 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 تملك رفعا ولا دفعا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عضده حلقة من صفر. الصفر النحاس، نوع من المعادن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد هذا الرجل حلقة، والحلقة سميت حلقة لأنها مستديرة تأخذ الشكل الدائري. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر أي من النحاس في عضده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ يحتمل أن قوله ما هذه، الاستفهام هنا إنكار، استفهام إنكاري، ويحتمل أن الاستفهام هنا للاستفصال عن سبب اللبس، والأظهر الأول أن الاستفهام هنا للإنكار. ما هذه؟ ينكر عليه الصلاة والسلام لبسها، فقال الرجل من الواهنة. قال الرجل من الواهنة أي لبست هذه من الواهنة أي من أجل الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال في العضد فيأتي على اليد كاملة وهو يؤلم. وكانوا في الجاهلية إذا أصيب أحدهم بهذا المرض وضع في عضده نحاس مستدير، وضع في يده هذا النحاس المستدير على العضد من أجل تسكين وتخفيف آلام الواهنة، من أجل تسكين وتخفيف هذا الألم، ويعتقدون أن هذا سببا يزيل الألم، لا يعتقدون أن النحاس ضار نافع، يعلمون أن الضار النافع هو الله، ولكن يعتقدون أن هذا سبب لإزالة الألم، وهذا من الشرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها أي اخلعها من يدك وألقها، أبعدها عنك، فإن هذه الحديدة وهذه القطعة من النحاس لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث وأمثاله أخذ منه أهل العلم قاعدة مفيدة جدا، وهي أن كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، وإن وجد فائدة في بعض ذلك فهي فائدة لا تقارن بالمضار الكثيرة والأخطار العديدة المترتبة على فعل المنهي. وهنا لاحظ قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا وعلة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذه التعاليق اتخاذا لها سببا للشفاء يعاملون بنقيض قصدهم لما تعلقت قلوبهم بها، فأصبح الأمر فيهم لا يزداد إلا وهنا وضعفا ومرضا. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله؟ كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله، ليس متوكلا على الله ولا معتمدا عليه، وإنما متعلقا بخيوط أو حروز أو نحوها؟ قال فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة الشرك وضرره على الإنسان في دينه ودنياه. في دنياه كما في الحديث قال لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تزيدك إلا مرض وعلة، وفي الآخرة قال إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيتضر الإنسان في دنياه وفي آخرته، الدنيا لا يزداد فيها إلا مرض، والآخرة ما يفلح. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة دينية ولا دنيوية. ولاحظ هذا جيدا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تستفيد منها إلا زيادة المرض وزيادة التعب، والآخرة ما تفلح، فهي لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. إذن ما الفائدة من شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ ما الفائدة منه؟ أي فائدة في شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
ثم أورد هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة، فالتميمة تعليقة توضع يضعها الناس في الجاهلية، وتكون من الخرز ونحوه للوقاية من العين، لاتقاء العين، ويسمونها تميمة، سموها بهذا الاسم طلبا للتمام من جهتها حتى يتم الأمر لهم. يعلق في عنقه أو في عنق دابته أو في عنق ولده خرزة، سموها التميمة. لماذا سميت؟ طلبا للتمام حتى يتم الأمر، يتم الأمر لهم بانصراف العين عنهم، انصراف الشر، انصراف المصيبة، فيعلقون هذه من أجل التمام. والمعاملة بنقيض القصد، لما تعلق خرزة لا تنفع ولا تفيد من أجل التمام، كانت النتيجة ماذا؟ لا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعامل بنقيض قصده، فلا ينال من هذا التعليق تماما، وإنما ينال نقصا وضعفا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع شيء يستخرج من البحر مثل الصدف ونحوه، ويعلقونه طلبا للدعة وهي الراحة والسكون، وسموها ودعة طلبا للدعة وهي الراحة من جهتها، من جهة هذه التعاليق. قال فلا ودع الله له، المعاملة بنقيض القصد، أي لا أعطاه الله راحة وسكونا، فهي لا تفيدهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، تضرهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، لأن هذا تعلق من القلب غير الله سبحانه وتعالى. في زماننا هذا جاء ما يسمى بالمعدن النحاسي الطبي، يصرفه بعض الأطباء من أجل الروماتيزيوم، تعلق حلقة في اليد لهذا الغرض، ثم يقولون من خصائصها كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذه الحلقة عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، استفتى من بعض الأطباء وعرضوا عليه الخصائص التي تتوهم من هذه الحلقة. يقول رحمه الله: فتأملت في هذا الأمر طويلا، وعرضته على كثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، ثم أصدر فتوى قرر فيها أن الذي ظهر له المنع منها، وأنها من جنس الحلقة والخيط ونحوها التي جاء المنع منها في الإسلام، وقال هي من باب واحد ولها أثر على ديانة الإنسان وعلى قلبه، ويصبح قلبه متعلقا بها. يقول: ما استطيع أنزعها، لو نزعتها مصيبة، فيرتبط قلبه بها ويضعف إيمانه بسبب تعليقها. وتكلم الشيخ رحمه الله كلاما موسعا في 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 هذه الحلقة، وأخذت قالب طبي وراجت وأصبحت تباع مع الأدوية في الصيدليات ويصرفها بعض الأطباء. والذي ينبغي على المسلم أن يكون في حذر من كل هذه الأشياء وبعد عنها، وأن يطلب عافيته من الله سبحانه وتعالى ويتداوى بالأدوية المشروعة المباحة. والأدوية المشروعة المباحة كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وليحذر الإنسان غاية الحذر من هذه الأشياء التي تعلق. وأصبحوا قديما وحديثا يعلقون أنواعا من التعاليق لأنواع من الأمور، ولهذا بعض الأطفال يعلق عليه والديه أكثر من تعليقه، هذه ضد العين، وهذه من أجل الأسنان، وهذه ضد الكذا، وتعاليق على عنق الطفل ربما أحيانا عشرة. وبعضهم أصحاب الماشي يعلق على الغنم وعلى الإبل أنواع من التعاليق، وكل هذا من أعمال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه التنصيص على أن هذه التعاليق من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب آخر في التمائم والرقى. نعم.
قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل خيط فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله ولكن مع الإيمان يقعون في الشرك، مع إيمان بالله أن الخالق الرازق المنعم المتصرف يقعون في الشرك، إما الشرك في عبادته، عبادة غيره معه، أو الشرك بتعلق القلوب بغيره مثل الخيوط والحروز ونحوها. هذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون به أنه الرب الخالق الرازق المنعم المعطي المانع الشافي، ومع ذلك يشركون، إما أن يشركوا به غيره في العبادة، أو أن يشركوا غيره به في تعلق القلب بخيوط أو حروز أو تمائم أو نحوها. نعم.
قال: وفيه مسائل: أولا، التغليظ في لبس الحرقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ في لبس الحرقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء أو رفعه.
ثانيا، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
هنا ذكر فائدتين: الأولى أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني مع مكانة الصحبة وفضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، قال أنه لو مات وهي عليه ما أفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت. والفائدة الثانية أن فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وسيأتي معنا على هذا شواهد كثيرة. نعم.
قال رابعا أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
أنها لا تنفع في العاجلة أي الدنيا بل تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وقد عرفنا أنها لا تنفع في الدنيا وفي الآخرة يترتب عليها عدم الفلاح. نعم.
قال أنه لم يعذر بالجهالة.
قال أنه لم يعذر بالجهالة بل شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بنزعها وخلعها، وقال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
قال خامسا الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الإنكار بالتغليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. نعم.
قال سادسا التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
التصريح أن من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الله عز وجل يكله إلى هذا الذي تعلق قلبه به، ومن تعلق قلبه بخيط أو حلقة أو نحوها ووكله الله إليها ماذا تغني عنه. نعم.
سابعا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، كما في الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله.
ثامنا أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من تعلق خيطا للحمى أو الواهنة أو غير ذلك فهو من الشرك. وشاهد هذا الرجل الذي تعلق خيطا من الحمى في أثر حذيفة، فقطعه حذيفة وقال وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال تاسعا تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في الآية في آية البقرة.
تلاوة حذيفة للآية فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن لبس هذه الأشياء إذا كان على وجه أنها سبب والشافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر كما أوضحت سابقا. وحذيفة استدل بالآية مع أنها في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية في دلالتها، ومثل صنيع حذيفة هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وستأتي هذه الآية واستدلال ابن عباس بها عند المصنف رحمه الله.
قال عاشرا أن تعليق الودع من العين من ذلك.
أن تعليق الودع من العين من ذلك، والودع هو الصدف استخرج من البحر ويعلقونه لاتقاء العين، فهو من ذلك أي من الشرك.
أحد عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
ودعة بسكون الدال. قال الدعاء على من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم، قصدوا من التميمة التمام فلم يحصل لهم إلا النقص، وقصدوا من تعليق الودعة الدعاء والسكون فلم يحصل لهم إلا الوهاء والضعف. نعم انتهى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أداء الأذكار جماعيا وبصوت مرتفع في المسجد إثر كل صلاة مكتوبة؟
الجواب على هذا يكون بمعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر المسلم القاعدة العظيمة في هذا الباب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن كان صاحبه أراد به الخير فإنه يرد عليه إذا لم يكن موافقا للسنة. فهل هذا الذكر المسؤول عنه موافقا للسنة عمل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو ليس موافقا؟ المعلوم من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات، ليس الذكر الجماعي الذي يكون من الجميع بصوت واحد وبأداء واحد، وإنما كل يذكر الله تبارك وتعالى بمفرده. والأذكار التي تقال أدبار الصلوات هي أذكار متعددة، فيها التسبيح وفيها التهليل وفيها التكبير وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وكل مسلم يأتي منها دبر الصلاة بما تيسر له، ولا يرتبط بمجموعة، وإنما يأتي منها بما تيسر له، وإن أتاها تامة أو أتى بها تامة فهو أكمل. وهنا تبدأ المجاهدة للنفس على هذا العمل، هذا ينشط وهذا لا ينشط. أما إذا أصبحوا يؤدونها جماعة فتصبح وظيفة جماعية لا يستشعر فيها الذاكر حقيقة الذكر ومدلوله، وإنما يردد مع الجماعة الذي يرددونه، وفي الغالب القلب يشرد ويذهب ولا يكون حاضرا، وإنما اللسان يردد مع المجموعة الشيء الذي تردده ويصبح كالآلة. وهذا لم يرد في شرع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد أن كلا يذكر الله عز وجل بمفرده. والشيء الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا بدايات لهذا العمل فأنكروه أشد الإنكار، كما جاء في سنن الدارمي بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف على جماعة في المسجد ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا 100، فيسبحون جماعة بصوت واحد، ثم يقول لهم: هللوا 100، فيهللون يقولون لا إله إلا الله جماعة بصوت واحد، كبروا 100 فيكبرون، وهكذا ذكر جماعي. وهذا الذكر الجماعي لم يعهده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحابة، ولم يره في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهؤلاء لما وقف عليهم في المسجد؟ ماذا قال لهم؟ قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدة من هاتين الاثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدة منهما، إما أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة باب بدعة. أيهما تختارون؟ هل يقولون نحن عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ وهل هناك علم أفضل من العلم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا قال هؤلاء؟ قال لهم: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. ماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كل من يفعل هذه الأمور، إذا سألت يقول والله أنا أريد الخير، أريد ذكر الله، ما أردت إلا الخير. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ هل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير، الذي يدرك الخير الذي يصيب السنة ويتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يدرك الخير. فأمثال هذه الأذكار الجماعية ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا على طريقته، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
أرجو الشيخ التنبيه على كتيبات الطواف.
كتيبات الإيش؟
طواف.
نعم، هناك كتيبات فيما يتعلق بالطواف، ومكتوب فيها الأدعية التي تقال في كل شوط، يقول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ثم في المسعى أيضا الشوط الأول الثاني إلى آخره. فهذه الأدعية المقيدة بهذا العمل لا دليل عليها، لا دليل على أن هذا الدعاء يقال في الشوط الأول، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثاني، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثالث. فهذا قول على الله بلا علم. وعوام الناس مساكين يرون هذه الكتب ويأخذونها ويدعون بها، ودعاؤهم بها إما بعضهم يدعو بها مفردا وحده يقرأها لنفسه، وآخرون يقرأونها جماعة بصوت عالي، ويكون أمامهم شخص يقرأ لهم هذه الأدعية كل شوط بدعائه وهم وراءه يرددون، فيؤذون الطائفين بأصواتهم العالية ولا يتمكن الإنسان من مناجاة ربه وذكره لربه بطمأنينة وهو يطوف ببيت الله. والسنة في هذا الباب كل بمفرد يدعو ويذكر الله ويسبح ويهلل ويقرأ ما تيسر من القرآن بدون شوشرة وإزعاج للآخرين. والمصيبة أيضا أن كثير من, 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 من هذه الأدعية قد تتضمن معاني غير صحيحة، لأنها ليست أدعية مأخوذة من السنة، وإنما أشخاص تكلفوا اختراعها وإنشاءها. فبعضها يكون متضمن غير معاني غير صحيحة. وأيضا بعض الذين يقرؤون على الناس قد يقرأ بسبب عجمته أو ضعف لسانه أو ضعف علمه بالعربية، يقرأ الكلام خطأ، يقرأ فيختل الكلام والناس وراءه يرددون. مثل أحد طلبة العلم يقول: كنت في المطاف فسمعت أحدهم وراءه مجموعة كبيرة ومعه كتاب يقرأ، فقرأ قال: اللهم لا تدع، قال وراءه: لا تدع، قال: لا تدع لنا ذنبا، أي لا تدع لنا ذنبا. فيقول: قلت له مداعبا: إن كان ذنب أحسن تقول إلا قطعته، إن كان ذنب، إن كان ذنب فالأفضل أن تقول إلا قطعته، لا تدع لنا ذنبا إلا قطعته، ما دام أنه ذنب، أما إن كان ذنب فقل إلا غفرته. وهؤلاء مساكين يعني يرددون أشياء ما يدرون ما هي. فالذي ينبغي على الإنسان أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر. وبالمناسبة أنا أنصح هنا أن تحفظ من الأدعية الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، تحفظها وترددها أنت، ترددها في المطاف، في المسعى، في عرفات، في مزدلفة، تردد الأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل على الصبية من هدي تحت 10 سنوات؟
المتمتع والقارن صغيرا أو كبيرا عليه هدي التمتع، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل متمتع أو قارن لا بد من الهدي. نعم. وهو هدي شكر لتوفيق الله له للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر، من أتى بعمرة فقط لا هدي عليه، ومن جاء بحج مفردا لا هدي عليه. والهدي إنما يكون إذا جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة.
هذا السائل يقول: هل يستطيع المتمتع أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه؟
كل حاج ومعتمر يدعو بهذه الدعوة، هذه دعوة مباركة في الميقات تدعو بها. إذا لبيت قلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا، تدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ثم تتبع الدعاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة.
يقول: ما حكم من يعلق شيئا من الآيات أو الأدعية على البيت أو بالسيارة لدفع الشرد عنه؟
تعليق الآيات من القرآن الكريم وما يعرف بالتميمة إذا كانت من القرآن، وكان ما يعلق آيات من القرآن، إما آية الكرسي أو الفاتحة أو نحو ذلك. سيأتي عندنا في الباب القادم أن في خلاف بين أهل العلم في ذلك، وبعضهم رخص في التعليق إذا كان المعلق آيات من القرآن الكريم، ولكن الصحيح المنع وعدم الجواز لأسباب كثيرة ذكرها العلم، منها عموم الأدلة في المنع من تعليق التمائم، ومنها أيضا إبعادا للقرآن والآيات القرآنية من الامتهان، ومنها أيضا سدا للذريعة. وحصل بسبب تعليق هذه الآيات أو التهاون في هذا الأمر أن وقع الناس في أشياء في غاية الخطورة عن طريق المشعوذين والدجالين وأهل الضلال. أصبح بعضهم يغرر بالناس فيضع آيات قرآنية في التميمة، ويضع معها ماذا؟ إما حروف أو طلاسم أو أسماء شياطين، أو أيضا يضع فيه معها والعياذ بالله شيء من القاذورات، وتعطى للإنسان يعلقها حرزا بزعمهم.
لا. هذا السائل يقول: أديت العمرة في رمضان بنية أنها عمرة الحج، فهل تصح هذه العمرة عمرة الحج؟
عمرة الحج التي عمرة التمتع هذه لا تكون إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من 1 شوال يوم العيد. أما في رمضان، من اعتمر ثم حج في السنة نفسها حجه مفرد وليس متمتع، وأما كونها عمرة الإسلام فهي عمرة الإسلام إذا كانت أول عمرة له، لكنها ليست عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج بدءا من يوم العيد. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا خيرا، هل في آخر شوط من الطواف تكبر مع الإشارة إلى الحجر الأسود، وكذلك على المروة هل تقف وتذكر الله وتدعو؟
نعم، هذا هو السنة، السنة أن تكبر في كل شوط، وفي البدء والتمام، في بدء الطواف تكبر، وعند نهاية كل شوط تكبر، وفي تمامه تكبر. ومن السنة أن تقف على الصفا والمروة في كل شوط حتى في الشوط الأخير مستقبلا القبلة تذكر الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أما بعد، أيها الإخوة، كان الحديث بالأمس عن تفسير التوحيد وشهادة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وقد عرفنا أن هذه الكلمة لا بد من العلم بمعناها ومدلولها وتفسيرها حتى تكون شهادة من شهد بها صحيحة مستقيمة. والله تبارك وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشهادة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به حتى تصح الشهادة وتستقيم. وقد مر معنا بالأمس جملة من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تفسير كلمة التوحيد وبيان معناها. وعرفنا أن معنى هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها ومدلولها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام الكلام على هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتم شروطها التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والصيام لا يقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، وكل طاعة لا تكون مقبولة إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا بد مع قولها أن يأتي قائلها بشروطها لتكون مقبولة منه. ولا إله إلا الله لها شروط، لها ضوابط، جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتعلم شروط هذه الكلمة والعناية بها أمر لا بد منه حتى يحقق العبد الشهادة بأنه لا إله إلا الله. جاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين فقال له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. وهو يشير رحمه الله بذكر الأسنان في المفتاح إلى العناية بالشروط في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تنفع قائلها وتكون مفتاحا له للجنة إذا أتى بشروطها، إذا أتى بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وأقاويل السلف رحمهم الله في هذا المعنى كثيرة وعديدة. فالواجب على المسلم أن يعنى بتعلم هذه الكلمة وتعلم ضوابطها وقيودها ويعتني بها أعظم عناية. ولا إله إلا الله هي أفضل شيء على الإطلاق، لا يوجد شيء في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله، فكيف لا نعتني بها ولا نهتم؟ كيف لا نعطيها من وقتنا عناية وتعلما ودراسة ومذاكرة ونحن نعتقد أنه لا يوجد في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله؟ وأهل العلم والبصيرة بدين الله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأملوا نصوص الوحيين، نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بشروط وضوابط لا إله إلا الله، فتبين وظهر بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين أن لا إله إلا الله لها شروطا سبعة جاء بيانها في كتاب الله العزيز وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يلي ذكر لهذه الشروط على وجه الاختصار مع ذكر بعض الأدلة على كل شرط من هذه الشروط. أما الأول فهو العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها المنافي للجهل، فلا بد لقائل هذه الكلمة أن يكون عالما بمعناها، أن يكون عالما بمعناها لتقع الشهادة منه على علم بما شهد به.
وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومر معنا قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلم يكتفي بالقول وإنما اشترط العلم، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. المشروط دخول الجنة، والشرط العلم، العلم بلا إله إلا الله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها لتقع من قائلها على وجه صحيح نافع له. أما إن كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه، أو يفهم معناها فهما خاطئا أو قاصرا، فإنه لا يستفيد منها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشرط الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب، أن يكون قائلها على يقين بها، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين، اشترط انتفاء الشك، وانتفاء الشك يقتضي وجود اليقين في القلب، واليقين تمام العلم وكماله، فيكون على علم جازم لا شك في القلب ولا تردد، وإنما جزم ويقين وعدم استرابة. فإذا كان كذلك حقق هذا الشرط العظيم من شروط هذه الكلمة المباركة، العلم واليقين. والشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، أن يكون ما يقوله بلسانه موجودا في قلبه، فيتفق القلب واللسان على هذه الشهادة. أما من شهد بلسانه ولم يشهد قلبه فشهادته مردودة عليه، ليست بنافعة له، لابد أن تكون الشهادة من القلب ويتلفظ بها بلسانه. وأما إذا كانت باللسان فقط بدون القلب فهذه شهادة المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فسمى هذه الشهادة كاذبة، فدل هذا على أن الشهادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادقة. هناك شهادة كاذبة وهناك شهادة صادقة، ولا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا كانت شهادته صادقة. ومعنى صادقة أن تكون نابعة من القلب، أن تكون نابعة من القلب، ليست فقط جارية على اللسان، وإنما لابد أن تكون نابعة من القلب فتخرج من قلبه بصدق. إن لم تكن نابعة من القلب وجرت على اللسان فقط فهي شهادة كاذبة. قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كاذبون؟ لأن ما قالوه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قول لا إله إلا الله أن تكون صدقا من القلب، وأنه بذلك يكون دخوله الجنة. فجعل الصدق من القلب شرطا للا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والشرط الرابع لهذه الكلمة العظيمة هو الإخلاص. المنافي للشرك والرياء، والإخلاص هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله. أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل الدين إلا إذا كان خالصا، لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة، أي له وحده دون سواه. والخالص هو الصافي النقي. فيشترط في لا إله إلا الله أن تكون خالصة صافية نقية، لا يراد بقولها إلا وجه الله تبارك وتعالى. وينبني على هذا ويترتب عليه أن يؤتى بالعبادات جميعها والطاعات جميعها خالصة لله، أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله. فإذا اتخذ الشركاء ردت العبادة ولم تقبل. كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا الخالص. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل ميقات ذي الحليفة قاصدا مكة لأداء الحج، ولما لبى عليه الصلاة والسلام وأهل بالتوحيد، أهل بالإخلاص، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ذلك المقام في ذي الحليفة دعا ربه عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة مباركة ليتنا نعتني بها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك، لا أريد به الدنيا ولا أريد به الرياء ولا أريد به السمعة، وإنما أريد به رضاك. قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالإخلاص لا بد منه في كل طاعة وفي كل عبادة وفي كل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يلاحظ بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم، يأتون في المشاعر في عرفات وفي المزدلفة وفي بقية المشاعر ويلتقطون لأنفسهم الصور. في عرفات يقف أحدهم أمام المصور ثم يرفع يديه على هيئة الدعاء، ثم يلتقط له الصورة، وإذا التقطها أنزل يديه. ماذا يصنع بهذه الصورة؟ يذهب إلى البلاد يقول: انظروا أنا أدعو الله وأنا أعبد الله وأنا في دعاء. هذا هو الرياء، مراءة الناس. أنت جئت للحج، وإلا جئت لتخبر الناس بعملك. والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت لوجهه. أنت تحج لله وإلا لتخبر الناس. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. الحج لله، طاعة وعبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وصلت الميقات ادعو الله بدعوة نبيك عليه الصلاة والسلام، قل: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وابتعد في حجك عن الرياء، وابتعد أيضا عن السمعة، وكل من الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص. والرياء يكون وقت العمل، الرياء يكون وقت العمل، بمعنى أن يحسن العامل عمله لرؤية الناس له، فيزين عمله لا لله وإنما لرؤية الناس. مثل أن يكون مادا يديه يدعو، فيلاحظ أن أناسا ينظرون إليه فيتظاهر بالخشوع. هذا الخشوع الذي تظاهر به لم يقع منه لله، وإنما وقع مراءة. والسمعة في الغالب تقع بعد العمل، يسمع الناس بعمله، يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، صليت الليل، صمت كذا، يسمع الناس بعمله حتى يكسب محمدتهم وثناءهم. فهذا كله يتنافى مع حقيقة الإخلاص، العبادة لله جل وعلا لا لغيره. الحج والصلاة وكل طاعة هي لله جل وعلا. الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة المحبة المنافية للبغض والكره، أن تحب الله جل وعلا محبة خالصة تقتضي ذلك وخضوعك له وانكسارك بين يديه ورجاءك لرحمته وخوفك من عذابه. حب يقتضي التذلل والخضوع، وهذا الحب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، بخلاف الحب الطبيعي، حب الإنسان لماله وحبه لماله وولده وتجارته يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم أطيب النساء. هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية، لكن المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه عبادة لا تصرف إلا لله. وقد مر معنا بالأمس قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا قلت لا إله إلا الله لابد مع ذلك من عمارة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة تقتضي منك ذلا وخضوعا وانكسارا وانقيادا وامتثالا لأوامر الله جل وعلا. وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة القبول المنافي للرد، بأن يتلقى هذه الكلمة بالقبول لا بالرفض والاستكبار. وقد قال الله عن الكفار المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فرفضوا هذه الكلمة ولم يقبلوها. والشرط السابع الانقياد المنافي للترك، فمن قال هذه الكلمة لابد أن ينقاد لأمر الله وأن يستسلم لشرع الله وأن يكون مطيعا، فهذا من شروط هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط في الاستمساك بالعروة الوثقى أن يسلم وجهه لله بأن ينقاد ويمتثل. وقال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا. فهذه شروط سبعة للا إله إلا الله، جمعها أحد أهل العلم في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال آخر: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتجدون هذه الأبيات الجميلة في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا ونفيس في بيان التوحيد وبيان الإيمان وبيان أصول الدين، مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما عقد الترجمة الماضية التي بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في تمام هذه الترجمة وبيانها فيما بعدها من الأبواب، وبيان هذه الترجمة فيما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية إلى نهاية الكتاب كلها في تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. فنأخذ الباب الجديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له: من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه. هذا الباب كما قلت والأبواب الآتية بعده كلها في تفسير التوحيد، وقد عرفنا فيما سبق أن تفسير الألفاظ يكون على طريقتين: إما ببيان معنى اللفظ أو بذكر ضده، فبضدها تتميز الأشياء. فالبيان والتعريف إما بذكر المعنى والمدلول أو بذكر الضد، والشيخ رحمه الله سلك الطريقتين، يعرف التوحيد ببيان حقيقته ومعناه كما سيأتي معنا في أبواب كثيرة، ويعرف التوحيد في ذكر ضده. فإذا علم أن هذا الأمر شرك فضده هو التوحيد، ولهذا سيأتي معنا أبواب كثيرة يذكر فيها رحمه الله أنواعا من الشرك. في هذه الترجمة قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. من الشرك أي من الشرك بالله، وكنا عرفنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. وعرفنا أيضا أن الشرك منه أكبر ناقل من الملة، ومنه شرك أصغر، وعرفنا الفرق بين النوعين في الحد والحكم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان بعض أفراد الشرك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط، الحلقة تكون من الحديد ومن المعدن ومن النحاس ونحوها، توضع على العضد أو في الساعد أو في القدم أو نحو ذلك لدفع البلاء أو رفع البلاء. والخيط يكون من الحرير أو من الكتان أو نحو ذلك، وأيضا يوضع في العضد أو الساعد أو العنق، وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الأشياء لرفع البلاء أو لدفع البلاء. رفع البلاء أي إذا نزل بأحدهم بلاء من مرض أو فاقة أو مصيبة أو نحو ذلك، يضعون هذه الخيوط أو نحوها لترفع عنهم البلاء بزعمهم. ودفع البلاء أي قبل أن يقع، فكانوا يضعون هذه الأشياء بزعمهم لتدفع عنهم البلاء وتمنع البلاء من أن ينزل بهم. فهم يستعملون للرفع أي قبل النزول، للرفع أي بعد النزول، وللدفع أي قبل النزول. الحلقة والخيط قال ونحوهما، أي نحو هذه الأشياء مما يعلق على البدن على الإنسان أو على الدواب أو في البيوت من أجل الرفع أو الدفع، من أجل رفع البلاء أو دفعه. ومن ذلك الحروز التي توضع أو التمائم أو الخرز أو الصدف أو غير ذلك من القطع النحاسية أو نحو ذلك مما يضعها الناس للرفع أو الدفع. وهذه الأشياء التي توضع تتخذ في أوساط الناس وأوساط الجهال الذين لا بصيرة لهم بدينهم، تتخذ أشكالا متنوعة، والهدف عند الجميع واحد، إما رفع البلاء أو دفع البلاء. في زماننا هذا يضع بعض الجهال في السيارات أشياء لهذا الغرض، يضعون أشياء لتدفع عنهم البلاء أو تحميهم من العين. بعضهم يضع في سيارته يدا بهذه الصفة، وفيها مرسوم عين في داخلها، وهو بظنه أن هذه اليد التي فيها رسمة العين تقي من العين وتحميه من العين. وبعضهم يضع شيئا من الصدف أو الأشياء التي تستخرج من البحر، يضعها واقية من العين. وبعضهم يضع قطع من القماش سوداء في أطراف سيارته في المؤخرة والمقدمة للوقاية من العين. وبعضهم يعلق حذاء باليا قديما للوقاية من العين، أو حافر فرس يعلقه للوقاية من العين. أشياء كثيرة هي من عبث الشيطان بعقول الناس وتضليلهم وإضاعة دينهم، فيضعون هذه الأشياء إما للرفع أو للدفع، رفع البلاء إن وقع. إذا وقع البلاء، مرض أحدهم، أرقه المرض، يصرف له بعض الظلال قطع من النحاس أو الحديد أو الخيط فيضعها في يده ويقول أنها ترفع البلاء، ترفع البلاء. وإذا كان يتخوف من بلاء ينزل به، أيضا يعطونه أشياء بزعمهم تدفع البلاء. كل هذه من الشرك. والمؤلف رحمه الله عقد الترجمة لبيان ذلك، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لأن الأمر ليس مقتصرا على حلقة أو خيط، وإنما أشكال كثيرة وصور عديدة يقع فيها الناس بعمل الشيطان والعياذ بالله. وهناك يضيع الدين، وتضيع الصلة برب العالمين والتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، ويصبح القلب متعلق بخيط أو بحديدة أو بشيء، حتى بعضهم يخاف أن ينزع هذا الخيط، يقول لو نزعته مصيبة، قلبه تعلق بخيط في يده. ماذا ينفعك خيط في يدك؟ ماذا يغني عنك من الله شيئا حديدا في يدك؟ أين التوكل على الله؟ أين الثقة بالله؟ أين اللجوء إلى الله إذا كان القلب متعلقا بخيط أو حلقة أو نحوهما؟ وتعليق هذه الأشياء على نوعين، إما تعليق لها مع اعتقاد في القلب أنها ضارة نافعة وأنها شافية بذاتها فإذا كان الأمر كذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والنوع الثاني في لبسها أن تلبس اعتقادا أنها سبب للشفاء. يقول الشافعي هو الله لكن أنا ألبسها سببا للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، وهو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. تعليق حلقة أو خيط أو تميمة أو نحو ذلك. قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم أورد على عادته الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الكريمة لو فهمها الناس ما علقوا الخيوط ولا تعلقت قلوبهم بالحروز أو ما يسمى بالحروز. الله جل وعلا يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل يوجد شيء يستطيع أن يكشف ضرا أراد الله سبحانه وتعالى نزوله؟ هل هناك شيء يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله حلوله؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فلماذا يعلق القلب بخيط أو حديدة أو خرزة أو نحو ذلك يظن أنها تحمي أو تقي أو تدفع أو ترفع؟ وسيأتي معنا في الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه. أيرضى الإنسان أن يكله الله إلى خيط في يده أو حديدة في يده؟ وماذا تغني عنه من الله شيئا؟ ماذا تغني عنه من الله شيئا؟ الله، قل حسبي الله أي الله كافيني، والكافي هو الله، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا يفيدنا أن القلب إذا عمر بالتوكل على الله والثقة به لم يلتفت إلى هذه الأشياء. متى تأتي هذه الأشياء؟ إذا ضعف الإيمان ورق الدين، حينئذ يدخل الشيطان ويوقع الإنسان في مثل هذه التعاليق التي لا تغني شيئا، لا تملك رفعا ولا دفعا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عضده حلقة من صفر. الصفر النحاس، نوع من المعادن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد هذا الرجل حلقة، والحلقة سميت حلقة لأنها مستديرة تأخذ الشكل الدائري. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر، أي من النحاس في عضده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ يحتمل أن قوله ما هذه، الاستفهام هنا إنكار، استفهام إنكاري، ويحتمل أن الاستفهام هنا للاستفصال عن سبب اللبس، والأظهر الأول أن الاستفهام هنا للإنكار. ما هذه؟ ينكر عليه عليه الصلاة والسلام لبسها. فقال الرجل: من الواهنة. قال الرجل: من الواهنة، أي لبست هذه من الواهنة، أي من أجل الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال في العضد فيأتي على اليد كاملة وهو يؤلم. وكانوا في الجاهلية إذا أصيب أحدهم بهذا المرض وضع في عضده نحاس مستدير، وضع في يده هذا النحاس المستدير على العضد من أجل تسكين وتخفيف آلام الواهنة، من أجل تسكين وتخفيف هذا الألم، ويعتقدون أن هذا سببا يزيل الألم، لا يعتقدون أن النحاس ضار نافع، يعلمون أن الضار النافع هو الله، ولكن يعتقدون أن هذا سبب لإزالة الألم، وهذا من الشرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها، أي اخلعها من يدك وألقها، أبعدها عنك، فإن هذه الحديدة وهذه القطعة من النحاس لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث وأمثاله أخذ منه أهل العلم قاعدة مفيدة جدا، وهي أن كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، وإن وجد فائدة في بعض ذلك فهي فائدة لا تقارن بالمضار الكثيرة والأخطار العديدة المترتبة على فعل المنهي. وهنا لاحظ، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا وعلة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذه التعاليق اتخاذا لها سببا للشفاء يعاملون بنقيض قصدهم لما تعلقت قلوبهم بها، فأصبح الأمر فيهم لا يزداد إلا وهنا وضعفا ومرضا. قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله؟ كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله، ليس متوكلا على الله ولا معتمدا عليه، وإنما متعلقا بخيوط أو حروز أو نحوها؟ قال: فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة الشرك وضرره على الإنسان في دينه ودنياه. في دنياه كما في الحديث قال: لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تزيدك إلا مرض وعلة. وفي الآخرة قال: إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيتضر الإنسان في دنياه وفي آخرته، الدنيا لا يزداد فيها إلا مرض، والآخرة ما يفلح إذا ما الفائدة؟ لا فائدة دينية ولا دنيوية. ولاحظ هذا جيدا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تستفيد منها إلا زيادة المرض وزيادة التعب، والآخرة ما تفلح، فهي لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. إذا ما الفائدة من شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ ما الفائدة منه؟ أي فائدة في شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
ثم أورد هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة، فالتميمة تعليقة توضع يضعها الناس في الجاهلية، وتكون من الخرز ونحوه للوقاية من العين، لاتقاء العين، ويسمونها تميمة، سموها بهذا الاسم طلبا للتمام من جهتها حتى يتم الأمر لهم. يعلق في عنقه أو في عنق دابته أو في عنق ولده خرزة، سموها التميمة. لماذا سميت؟ طلبا للتمام حتى يتم الأمر، يتم الأمر لهم بانصراف العين عنهم، انصراف الشر، انصراف المصيبة، فيعلقون هذه من أجل التمام. والمعاملة بنقيض القصد، لما تعلق خرزة لا تنفع ولا تفيد من أجل التمام، كانت النتيجة ماذا؟ لا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعامل بنقيض قصده، فلا ينال من هذا التعليق تماما، وإنما ينال نقصا وضعفا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع شيء يستخرج من البحر مثل الصدف ونحوه، ويعلقونه طلبا للدعة وهي الراحة والسكون، وسموها ودعة طلبا للدعة وهي الراحة من جهة هذه التعاليق. قال: فلا ودع الله لها، المعاملة بنقيض القصد، أي لا أعطاه الله راحة وسكونا، فهي لا تفيدهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، تضرهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، لأن هذا تعلق من القلب غير الله سبحانه وتعالى. في زماننا هذا جاء ما يسمى بالمعدن النحاسي الطبي، يصرفه بعض الأطباء من أجل الروماتيزيوم، تعلق حلقة في اليد لهذا الغرض، ثم يقولون من خصائصها كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذه الحلقة عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له استفتى من بعض الأطباء وعرضوا عليه الخصائص التي تتوهم من هذه الحلقة. يقول رحمه الله: فتأملت في هذا الأمر طويلا وعرضته على كثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، ثم أصدر فتوى قرر فيها أن الذي ظهر له المنع منها، وأنها من جنس الحلقة والخيط ونحوها التي جاء منها، جاء المنع منها في الإسلام، وقال هي من باب واحد ولها أثر على ديانة الإنسان وعلى قلبه، ويصبح قلبه متعلقا بها. يقول: ما استطيع أنزعها، لو نزعتها مصيبة، فيرتبط قلبه بها ويضعف إيمانه بسبب تعليقها. وتكلم الشيخ رحمه الله كلاما موسعا في هذه الحلقة، وأخذت قالب طبي وراجت وأصبحت تباع مع الأدوية في الصيدليات، ويصرفها بعض الأطباء. والذي ينبغي على المسلم أن يكون في حذر من كل هذه الأشياء وبعد عنها، وأن يطلب عافيته من الله سبحانه وتعالى، ويتداوى بالأدوية المشروعة المباحة. والأدوية المشروعة المباحة كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وليحذر الإنسان غاية الحذر من هذه الأشياء التي تعلق. وأصبحوا قديما وحديثا يعلقون أنواعا من التعاليق لأنواع من الأمور، ولهذا بعض الأطفال يعلق عليه والديه أكثر من تعليقة، هذه ضد العين، وهذه من أجل الأسنان، وهذه ضد الكذا، وتعاليق على عنق الطفل ربما أحيانا عشرة. وبعضهم أصحاب الماشي يعلق على الغنم وعلى الإبل أنواع من التعاليق، وكل هذا من أعمال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه التنصيص على أن هذه التعاليق من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب آخر في التمائم والرقى. نعم.
قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل خيط فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله ولكن مع الإيمان يقعون في الشرك، مع إيمان بالله أن الخالق الرازق المنعم المتصرف يقعون في الشرك، إما الشرك في عبادته، عبادة غيره معه، أو الشرك بتعلق القلوب بغيره مثل الخيوط والحروز ونحوها. هذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون به أنه الرب الخالق الرازق المنعم المعطي المانع الشافي، ومع ذلك يشركون، إما أن يشركوا به غيره في العبادة، أو أن يشركوا غيره به في تعلق القلب بخيوط أو حروز أو تمائم أو نحوها. نعم.
قال: وفيه مسائل: أولا التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء أو رفعه.
ثانيا، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
هنا ذكر فائدتين: الأولى أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني مع مكانة الصحبة وفضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، قال أنه لو مات وهي عليه ما أفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت وهي عليك ما أفلحت. والفائدة الثانية أن فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وسيأتي معنا على هذا شواهد كثيرة. نعم.
قال رابعا، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
أنها لا تنفع في العاجلة أي الدنيا بل تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقد عرفنا أنها لا تنفع في الدنيا وفي الآخرة يترتب عليها عدم الفلاح. نعم.
قال أنه لم يعذر بالجهالة.
قال أنه لم يعذر بالجهالة، بل شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بنزعها وخلعها، وقال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
قال خامسا، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الإنكار بالتغليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. نعم.
قال سادسا، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
التصريح أن من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الله عز وجل يكله إلى هذا الذي تعلق قلبه به. ومن تعلق قلبه بخيط أو حلقة أو نحوها ووكله الله إليها، ماذا تغني عنه؟ نعم.
سابعا، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، كما في الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله.
ثامنا، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من تعلق خيطا للحمى أو الواهنة أو غير ذلك فهو من الشرك. وشاهد هذا الرجل الذي تعلق خيطا من الحمى في أثر حذيفة، فقطعه حذيفة وقال وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال تاسعا، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
تلاوة حذيفة للآية فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن لبس هذه الأشياء إذا كان على وجه أنها سبب والشافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر كما أوضحت سابقا. وحذيفة استدل بالآية مع أنها في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية في دلالتها. ومثل صنيع حذيفة هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية البقرة، وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وستأتي هذه الآية واستدلال ابن عباس بها عند المصنف رحمه الله.
قال عاشرا، أن تعليق الودع من العين من ذلك؟
أن تعليق الودع من العين من ذلك، والودع هو الصدف استخرج من البحر ويعلقونه لاتقاء العين، فهو من ذلك أي من الشرك.
أحد عشر، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
ودعة بسكون الدال. قال الدعاء على من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم، قصدوا من التميمة التمام فلم يحصل لهم إلا النقص، وقصدوا من تعليق الودعة الدعاء والسكون فلم يحصل لهم إلا الوهاء والضعف. نعم، انتهى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل، هل يجوز أداء الأذكار جماعيا وبصوت مرتفع في المسجد إثر كل صلاة مكتوبة؟
الجواب على هذا يكون بمعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر المسلم القاعدة العظيمة في هذا الباب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن كان صاحبه أراد به الخير فإنه يرد عليه إذا لم يكن موافقا للسنة. فهل هذا الذكر المسؤول عنه موافقا للسنة عمل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو ليس موافقا؟ المعلوم من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات، ليس الذكر الجماعي الذي يكون من الجميع بصوت واحد وبأداء واحد، وإنما كل يذكر الله تبارك وتعالى بمفرده، والأذكار التي تقال أدبار الصلوات هي أذكار متعددة، فيها التسبيح وفيها التهليل وفيها التكبير وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وكل مسلم يأتي منها دبر الصلاة بما تيسر له، ولا يرتبط بمجموعة، وإنما يأتي منها بما تيسر له، وإن أتاها تامة أو أتى بها تامة فهو أكمل. وهنا تبدأ المجاهدة للنفس على هذا العمل، هذا ينشط وهذا لا ينشط. أما إذا أصبحوا يؤدونها جماعة فتصبح وظيفة جماعية لا يستشعر فيها الذاكر حقيقة الذكر ومدلوله، وإنما يردد مع الجماعة الذي يرددونه، وفي الغالب القلب يشرد ويذهب ولا يكون حاضرا، وإنما اللسان يردد مع المجموعة الشيء الذي تردده ويصبح كالآلة. وهذا لم يرد في شرع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد أن كلا يذكر الله عز وجل بمفرده. والشيء الآخر، أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا بدايات لهذا العمل فأنكروه أشد الإنكار، كما جاء في سنن الدارمي بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف على جماعة في المسجد ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا 100، فيسبحون جماعة بصوت واحد، ثم يقول لهم: هللوا 100، فيهللون، يقولون لا إله إلا الله جماعة بصوت واحد، كبروا 100، فيكبرون، وهكذا ذكر جماعي. وهذا الذكر الجماعي لم يعهده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحابة، ولم يره في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهؤلاء؟ لما وقف عليه في المسجد ماذا قال لهم؟ قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدة من هاتين الاثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدة منهما، إما أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة، باب بدعة. أيهما تختارون؟ هل يقولون نحن عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ وهل هناك علم أفضل من العلم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا قال هؤلاء؟ قال لهم: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. ماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كل من يفعل هذه الأمور، إذا سألت يقول: والله أنا أريد الخير، أريد ذكر الله، ما أردت إلا الخير. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ هل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير. الذي يدرك الخير الذي يصيب السنة ويتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يدرك الخير. فأمثال هذه الأذكار الجماعية ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا على طريقته، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
أرجو الشيخ التنبيه على كتيبات الطواف.
كتيبات الإيش؟
طواف.
نعم، هناك كتيبات فيما يتعلق بالطواف، ومكتوب فيها الأدعية التي تقال في كل شوط. يقول: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ثم في المسعى أيضا الشوط الأول الثاني إلى آخره. فهذه الأدعية المقيدة بهذا العمل لا دليل عليها، لا دليل على أن هذا الدعاء يقال في الشوط الأول، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثاني، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثالث. فهذا قول على الله بلا علم. وعوام الناس مساكين يرون هذه الكتب ويأخذونها ويدعون بها، ودعاؤهم بها إما بعضهم يدعو بها مفردا وحده يقرأها لنفسه، وآخرون يقرأونها جماعة بصوت عالي، ويكون أمامهم شخص يقرأ لهم هذه الأدعية كل شوط بدعائه وهم وراءه يرددون، فيؤذون الطائفين بأصواتهم العالية ولا يتمكن الإنسان من مناجاة ربه وذكره لربه بطمأنينة وهو يطوف ببيت الله. والسنة في هذا الباب: كل بمفرد يدعو ويذكر الله ويسبح ويهلل ويقرأ ما تيسر من القرآن بدون شوشرة وإزعاج للآخرين. والمصيبة أيضا أن كثير من, 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 من هذه الأدعية قد تتضمن معاني غير صحيحة، لأنها ليست أدعية مأخوذة من السنة، وإنما أشخاص تكلفوا اختراعها وإنشاءها. فبعضها يكون متضمن غير معاني غير صحيحة. وأيضا بعض الذين يقرؤون على الناس قد يقرأ بسبب عجمته أو ضعف لسانه أو ضعف علمه بالعربية، يقرأ الكلام خطأ، يقرأ فيختل الكلام والناس وراءه يرددون. مثل أحد طلبة العلم يقول: كنت في المطاف فسمعت أحدهم وراءه مجموعة كبيرة ومعه كتاب يقرأ، فقرأ قال اللهم لا تدع، قال وراءه لا تدع، قال لا تدع لنا ذنبا، لا تدع لنا ذنبا. فيقول قلت له مداعبا إن كان ذنب أحسن تقول إلا قطعته، إن كان ذنب فالأفضل أن تقول إلا قطعته، لا تدع لنا ذنبا إلا قطعته ما دام أنه ذنب، أما إن كان ذنب فقل إلا غفرته. وهؤلاء مساكين يعني يرددون أشياء ما يدرون ما هي. فالذي ينبغي على الإنسان أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر. وبالمناسبة أنا أنصح هنا أن تحفظ من الأدعية الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، تحفظها وترددها أنت، ترددها في المطاف، في المسعى، في عرفات، في مزدلفة، تردد الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل على الصبية من هدي تحت 10 سنوات؟
المتمتع والقارن صغيرا أو كبيرا عليه هدي التمتع، كما قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل متمتع أو قارن لابد من الهدي. نعم. وهو هدي شكر لتوفيق الله له للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر، من أتى بعمرة فقط لا هدي عليه، ومن جاء بحج مفردا لا هدي عليه. والهدي إنما يكون إذا جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة.
هذا السائل يقول هل يستطيع المتمتع أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه؟
كل حاج ومعتمر يدعو بهذه الدعوة، هذه دعوة مباركة في الميقات تدعو بها. إذا لبيت قلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا، تدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ثم تتبع الدعاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة.
يقول ما حكم من يعلق شيئا من الآيات أو الأدعية على البيت أو بالسيارة لدفع الشر عنه؟
تعليق الآيات من القرآن الكريم وما يعرف بالتميمة إذا كانت من القرآن، وكان ما يعلق آيات من القرآن، إما آية الكرسي أو الفاتحة أو نحو ذلك. سيأتي عندنا في الباب القادم أن في خلاف بين أهل العلم في ذلك، وبعضهم رخص في التعليق إذا كان المعلق آيات من القرآن الكريم، ولكن الصحيح المنع وعدم الجواز لأسباب كثيرة ذكرها العلم، منها عموم الأدلة في المنع من تعليق التمائم، ومنها أيضا إبعادا للقرآن والآيات القرآنية من الامتهان، ومنها أيضا سدا للذريعة. وحصل بسبب تعليق هذه الآيات أو التهاون في هذا الأمر أن وقع الناس في أشياء في غاية الخطورة عن طريق المشعوذين والدجالين وأهل الضلال. أصبح بعضهم يغرر بالناس فيضع آيات قرآنية في التميمة، ويضع معها ماذا؟ إما حروف أو طلاسم أو أسماء شياطين، أو أيضا يضع فيه معها والعياذ بالله شيء من القاذورات، وتعطى للإنسان يعلقها حرزا بزعمهم.
هذا السائل يقول أديت العمرة في رمضان بنية أنها عمرة الحج، فهل تصح هذه العمرة عمرة الحج؟
عمرة الحج التي عمرة التمتع هذه لا تكون إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من 1 شوال يوم العيد. أما في رمضان من اعتمر ثم حج في السنة نفسها حجه مفرد وليس متمتع، وأما كونها عمرة الإسلام فهي عمرة الإسلام إذا كانت أول عمرة له، لكنها ليست عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر الحج بدءا من يوم العيد. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا خيرا، هل في آخر شوط من الطواف تكبر مع الإشارة إلى الحجر الأسود، وكذلك على المروة هل تقف وتذكر الله وتدعو؟
نعم، هذا هو السنة، السنة أن تكبر في كل شوط، وفي البدء والتمام، في بدء الطواف تكبر، وعند نهاية كل شوط تكبر، وفي تمامه تكبر. ومن السنة أن تقف على الصفا والمروة في كل شوط، حتى في الشوط الأخير مستقبلا القبلة تذكر الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.